يتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الشرك. المسألة الأولى أنه يقال أن إبراهيم لما أوتي بالسمار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن يوفيك منه، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. وهذا لا شك أنه أثر باطل حدث يكون في علم الله بأحواله. وهل يدعون الله عند الشدائد؟ ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول يعني الله علم بأحواله بكل حال، فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على فلانه. وإنما نبهت عليه لأن سمعت خطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل. المثل الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لناط إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بردا باردا حتى إنهم حتى يسلكون غداهم وعذابهم ما زال ذكيين. نعم، لأن الماء صارت مثل الماء ما طبخت الغطاء ولا العشرة. هذا أيضا باطل، هذا باطل بله يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا. ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، هو كالعلم ربما حكم العلم في تعيين صاحبه، ولهذا تبنى على الضم في النداء ثم وجد العلم. إذا ثم المراد بالنار التي خاطبها الله النار التي شرح بها إبراهيم التي ليس فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها. نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم سلام، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة في التعليم. الذي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران لشدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أنه أن الخطاب موجه لها فصارت بردا. ايش نقول؟ يقول هذا بساطة غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار الطهيم ما وجه لهذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعتها؟ ولهذا بعض الناس الظاهرين اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة هو خطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح من جنود رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا واضح وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبصر رب الخبائر الذين يقولون الأشياء بقبائل، وأن هذه القبائل التي جعلها الله تعالى فيها الأشياء هي من حق الله عز وجل وتقويمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بقبائلها من حق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يضمن رؤوسه وباطله، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل كل شمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يغلب. والقمر قد جعلناه منازل حتى عاد كاليقين القديم. الله سبحانه وتعالى حتى النقطة لتنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج إلى تكريم من باب أول. والله أعلم.
قال تعالى فتوكلوا على الله فتعالى الله من يذكر في كل شيء.
ايش شفت الآية؟ وعلى الله
عليه
وعلى الله
فتوكلوا.
وش يقول هنا فرائض؟
أنه علق الإيمان بما تتوقع.
طيب
الثاني أنه من شروط الإيمان.
طيب يؤخذ أحمد
قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إلى ذكر الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم
شروط الإيمان
في أثرها يطلع على ربهم يتوكلون.
توافقون على هذا؟
قولي
إن كنتم مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آية الأنفال قصد نزول الأحكام.
نعم تفسيرات الأنفال قلنا إن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرنا. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير آية الآية في آخرها.
أيه
وعلى رب
وأيه النبي
وعلى رب يتوكل.
لا تفسير الآية في آخره. طيب ما معناها؟ ايش معنى
يا أيها النبي حسبك الله ومن الثبات يعني حسب من الثبات هذا على القول الراجح.
والحسب معنى
يعني الكافي
ومن الثبات ومن الثبات يعني وحسب من الثبات هذا هو القول الراجح. طيب
الخامسة تفسير آية الثلاث.
ما هي نعم زيد
ومن يتوكل على الله فهو
نعم ومن يتوكل على الله
يعني أن من توكل على الله فهو كافي.
الله تعالى يكفي.
الله يكفي.
والتوكل معروف انه الاعتماد على الله
في ظل المنافع مدى المضى
مع
فعل الاسباب المعلوم فيه.
نعم.
الثالثه رغم شان هذه الكلمه انها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
ما هي الكلمه؟ حسن الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها ايضا مسائل عند الحديث في مسائل انت غير ليس هناك
مسائل
هي من القواعد. اي هي هنا القواعد. نعم في مسائل ايضا زياده الايمان لقوله فزادتهم ايمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادت الإيمان. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه لكن ما أفعل الأسبابين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا ولكنهم صوبوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل والذي لا يمكن صوره إلى ربك ولكن اصبر على الاعتماد عليه فإنه يكفيك. نعم نبدأ الدرس الجديد عن قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو أفأمنوا الضمير يعود على أهل القرى لأن الآية قبلها آيات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آمنون بلا هم آمنون لا قصدي وهم نائمون الجملة الحرية هذه تدل على أمنهم في بلادهم نعم لأن الخائف لا ينام أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أيضا تدل على اعتماد الأمن والرخاء وعدم الضيق لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلقون العيش ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون فلو أنهم في رخاء كامل ولذة ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم وهم يلعبون بعدها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء للإنكار والتعجب هم يأمنون وفي رغد وهم مقيمون على معاش الله واللهو ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم ولهذا في الليل نور ولا تهجد نور وفي النهار لعب هذه حالهم والعياذ بالله فبين الله عز وجل ان هذا من مكرهم ولهذا قال افامنوا مكر الله وهذا كما قلت للتعجب والانكار ثم ختم الايه بقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين أنعم الله عليهم النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر ولهذا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية أطعمك من جوع وعملك من خوف وخشاك من عري لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته بل أنت خاسر ولهذا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا معنى الآية وقوله أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم هذا الاستثناء شنو للحصر وذلك لأن ما قبله مفرغ له قوله فالجملة لم تستوفي أركانها الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها وقال فيها بعدها فاعل فالقوم فاعل والخاسرون صفة قوله تعالى أفأمنوا مكر الله ما معنى الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه الإقامة على معصيته مع وفور نعمه هذا الأمن من مكر الله إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم إذا طبقنا هذه الآلة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم نجدها منطبقة تماما تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرشهم عن صلاة الفجر تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها وأظن أن حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستقرار وكان من بينهم شاب أصلحه الله صار يقيم الصلاة وينتهي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه يعني قصر وكبر. أما الصغار الذين يدونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوضحونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ تبين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، تبينوا ذلك لهم فاندعى وبقي هناك في الحي. فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد، فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي بلغهم إنهم من أغنى أهل البلد الذي فيها، أغنياء أثرياء، هؤلاء لا شك أنهم داخلون في هذا، أمنوا مكر الله وهم حاصلون من غير الله. وهكذا كل من أعان الله على جميع وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملاله من حيث لا يعلم وكاذبه من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع في الخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ يتوصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك، عموما توقع بالشيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر ما صار مكر. ومنهما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو بن حسين جاي راحت واحد ثاني، لما التفت انتهى علي من فرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر لكن جائز، لان هذا الرجل ما خرج الا ليقتله. نعم فاراد ان يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل ان مكر الله مع ان المكر في الاصل الايقاع بايه؟ بالخصم، التوصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا يخرج. فاذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع ان المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك ان يقال ان المكر في محله محمود يدل على قوه الناس وانه غالب على خصمه. فالمكر في موضعه لا شك انه محمود وانه من صفات السماء، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الاطلاق. ما يجوز ان تقول ان الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الناس المكر، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالناس. وإنما يذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود، مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم ولا قال فخانهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الخداع قال يخادع الله وهو خادع. والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفى عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية. نعم، لأنها تتعلق بمبدئه. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمك الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم أن هذا من مثل لا فحرة. نعم، سؤالي المكر ليس مستحق، لأن المكر يقع من بني آدم.
محمود
من بني آدم إذا كان في محله، فماذا ما ذكر عن علي بن أبي طالب؟ يعتبر محمود كثير. كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. الحاصل أن مصر صفة مدح في مقامه. كيف مصر؟ إذا كان هناك قوم منافقون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتعرضوا قوم أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنهم من مكر لأنهم هم أولو أمانة، لكنها نوع من المكر.
لكن من قال أن هذا يعني خاص في مكر في مكر، لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل في مكر.
ذلك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في سبيل. نعم، أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن الله يعمل أخبارا من قريش حتى يبقى هذه بلاده. نعم،
نعم،
قال
الله.
نعم،
لأنه
لا يتمع مثل كان مسلم. لا، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، العهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ائتمان. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنناه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبلنا إليهم عهدا، وإنا تخافن من قوم خيانة فانبغ إليهم على سواء.
وعلم
الله يعني. ولهذا لما علم أمكن منه، وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لقصود عليه الصلاة والسلام.
لما
نقول إن هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما المبايعة في الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن صار في هذه الآية تحريم الأمن حول همة الله. وجه الدلالة أن الله تعالى خاض هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعدي. هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا ما الذي يعلمني أن هذه النعم نصر أو ليست نصر؟ وش اللي يدري أنه نصر ولا غير نصر؟
إذا كان لم يؤدي شكرها
فهي نصر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ونعم. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه نهتم وظن أن النعم تكلم. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على الضال. من يقنط من اسم استفهام وليست شرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستفد الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مراهلة الفاعل ومأجورها محسوس، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون إلا أبا الحصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أبا الحصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائب الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عذب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن خرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام حليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما توشرون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر وامرأته كذلك كانت عاقلة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين. فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عتيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم، نعم، قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بس نقل الحق تكون من القانطين، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مستدين عالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وها هذه القول زكريا عليه الصلاة والسلام، قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان، فهذا لا ينافي اليقين لكنه يراد به زيادة الطمأنينة. كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال وانصرني قال بلى ولا ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله لا يجوز وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يحمد الله عز وجل. فلهذا كان القانط غالبا، القانط من رحمة ربه غالبا. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله، قلنا هو أشد بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدل على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل الله، إما بعمل سابق أو بعمل الله. العمل السابق مثل ما وقع ليونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق. والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر، نعم، هذا أنت بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعم كان في الماضي، كان من المسبحين الذي في السياقين.
قال لا إله إلا
الله، لكنها تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التصديق والتعقيب، وأن هذا أعقب تسبيحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا الشيء، أن هذا شيء مثالي. الآن نقول ما هو القنوط؟ أخذت بيان ويكون في استبعاد حصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، نسمع الظن إذا ودنا نعم. 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 مثل إيه؟ لا، لأن هذا أصلاً ما فيه رجع من حسيئة، يعني ما فيه رجع حسيئة. فلهذا ما نقول، أو مثلا إنسان الناس ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إن سيئت في قلبه هنا. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مخ الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن اليأس أقوله من رحمة الله يستحضر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصا الذي عبد الله على حرفه، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من نحر الله يوجب للإنسان أن يقرأ ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي بإضاعة حق الله، فكل منهما على طرفي نصيب. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء أولى، والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تحية الإحرام، وعند الركوع، وعند رفع اليد، وأن يرفع مثل الظهر إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة، يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول: ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العباد. الواحد مما يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن الخلف كله شهور، يعني كل خروف يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال القلوب أنا أحسكم ونفسي أو أبدأ بنفسي الحقيقة على اعتبارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحقيقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحقيقة، إيش الفائدة؟ فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى تستقيم، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال: إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما تقى إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف حتى تبتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة تبيب نفسه ما دام أنه خطن مكيس حازم ويتدبر قلبه دائما، فهو طبيب نفسه يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصبح إلا الخوف مطلقا، قالهم قد لا يصبح إلا الرجع مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله عليه، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
أحد
لا بد أيهما أعلى لا بد إذا لم يخف وقع في معصية لا بد من الخوف ولا بد من الرجعة أيضا. هذا باب الخوف والرجعة باب الخوف والرجعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أخذ من الفوائد؟ ومن ومن يقنط من رحمة ربه فيها إثبات الرحمة لله أولا وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق بالله وليس معناها الإحسان أو إرادة الإحسان. طيب بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الكبائر جمع كبيرة والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها هل هي محدودة أو معدودة، فقال بعضهم إنها معدودة وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة، وقال بعض العلماء إنها محدودة بحد لا بعد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة بثواب محمود أو بحصول مذموم بفراج محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا لأن يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي في المعنى العام للعقوبة، يعاقب عقوبة عامة، وهذه معصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن نجتنب الكبائر، وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيه؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة لأنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك آلية كبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن نعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن نعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث أنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم. وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوا وإن كانت نهيا اجتنبوا. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، والذي أمدك بهذا الأكل والشرب واللباس والمسكن كل ذلك من الله، والذي أمدك به. فالإيجاب والإعداد والإداء كله من الله، وهو أصل
يخشى العبد من كل قلب ذميمين، أحدهما من السعود عليه الخوف حتى يقوم بأمر رحمة الله وروحه، والثاني أن يختار به الرجاء حتى يأمن نصر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إلى هذا فقد سيء واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر الأصول الشرعية وواجبة الناس. ولو قمنا بهذا الأخير هو الذي يفعل، ولو قمنا بأمر رحمة الله وبأس من روحه سببان محظوران، أحدهما أن يسلف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الجفانة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه نحيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرد له خير إلا بتوبة نصوح وإفلاء قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما فيها تداهي من الجرائم، ويرى تعليمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأنا، وترك ورادته فيأس من رحمة من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناس عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يصل إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل يرسله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه. وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والآخري. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال بإجهاده حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفسه متكلا على نفسه الخليفة المهينة. ومن هنا يسلم ويحال بين أول التوفيق وهو الذي جنى عن نفسه. فبهذا التوفيق تعرف منافاة هذه الأمور بالتوفيق.
طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الصغار ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم طيب أن يأتي من روح الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحضر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس. ولهذا من استولى على الجأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة رجاء هو عند الأسباب حصل له الخير الكبير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريط الواجبات لأنه آمن لأن الله سبحانه وتعالى ينصر به فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قانع جاهل بربه، والثاني أيضا مجل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء له ولا يهتم بذلك. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلاهما من يهدي التوحيد. وأظن قرأنا حديث ابن عباس
كيف كان؟
نعم ذو إعلان الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قل، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله. الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيسه فتجده قانطا لا يهتده إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس. واليأس ليس معه عمل فهو من شبائل الذنوب لأنه ينفذ عليه مسائل سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع اقتدابه إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من شبائل الذنوب هذه ثلاثة. وقول سئل عن الكبائر فقال سئل ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحق وليس كذلك لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله. فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو جاءت من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة إذا لا نتفطن إلى الإنسان فيما يأتي في النسبة الشرعية مما ظهره السعار بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع السعار بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله ويحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يجيب السائل بحسب ما تحتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك في أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك بأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده، فلا أحد أكبر عليك منه من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر الكلام. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من نكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من خوف الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة، وأن الرحمة والمراد بها أن الإنسان يقنط لأن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحبائل لما يقتضيه في سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من غوث الله فقد قلنا أن المعنى استبعاد الإنسان خرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا في إزالة الظروف على الكلام من ابن سعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان أصول المخلوق، يستبعد أصول المخلوق، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام المخلوق تكرار. هنا قول اليأس من رحمة الله إيه؟ استبعاد زوال المخلوق، والقنوط استبعاد أصول المطلوب. هذا في كلام المسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه، وإذا أمكن أن يكمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الجار الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه الجنود فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمر المكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع أشياق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، لولا أني على حق ما أخذق الله عليه، لأن يعني الله يقول ولو أن أهل القرآن من الثقل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيه دليل على أنه راض عنه فيدل بعمله على ربه، ويرى أنه من الرجل القائم بطاعة الله ومتجنب معصيته. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم إفراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا هم الخاسرون مثلا. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد في من آمن مكر الله. ليه؟
حديث آمن.
ها؟ آمن من أخبر. آمن من أخبر. حديثين. أول حديثين. إن من أكبر الكلام. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكره مؤلفه. ثم قال باب من القنوط.
لا
نرد عليه عقوبة خاصة.
نعم.
أو أسبوع عيد.
نعم.
يعني هل يرفع الإنسان
من
يده وما فيه نفس من يده؟
نعم.
هل يرفع الإنسان من يده وما فيه نفس من
يده؟ لا، هو يعني يعرف أن الذي يرفع عليه حقوبة خاصة أعظم مما لم يوصل عليه بلا شك. هذا يقين، لأنه لولا في الدولة أنه أعظم من غيره ما رسل عليه عقوبة خاصة.
يعني
نعم، لكن يكون منها عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مفرد. وإن كان جنس يتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه الذي يتفاوت، فالزنا بحلية الجعافة كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيره، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشباب. نعم. فالمهم انه لما انه زاد له عقوبه خاصه صارت معناه انه انفرد بجنس معين. وهذه مثل على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما زاد من فيه. تجد يقول يا الى الصدع اقرب منها، هي الى السليم اقرب منها الى الصدق، وما اشبه ذلك.
يعني
من بني عليها التعريف هي معلوم من عليها الكافر، لكنه تقدم لها أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات، من ينبغي أن يقال هذا بحجر الإنسان، لأنه لا شك أن النميمة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لقد يقنع الناس،
يعني قول الشيخ أي فشخص
كريم. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه إن كانت كلمة إذا رسل عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحد، هذا في اللغة، ومنه قُتل صبرا أي محبوسا محصورا فيقتل. أما في الاصطلاح فإنه حد النفس، وذلك بحد القلب عن السخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، والمراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط المحرم. فهو حد النفس بحد القلب عن التفكر، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقال إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أخلاقه. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل على القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر وعلى عليه على الطاعة. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، هذا إذا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعذاب والعشي يريدون وجهه، هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصبر عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله قوي وقدري، ومنه أيضا قوله تعالى فاصبر فما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى هذا قومه، ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم من يوم ما يعودون لم يلبثوا إلى ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم. طيب إذا الصبر صافي السماء أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأخلاق. وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو، لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا كنت من الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاق، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون على النفوس. يمكن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المحظور، والصبر عليهما أعلى من الصبر على المخلوق. هذا من حيث هو. كذلك أيضا المخلوق قد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، ولا لا؟ قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة. ولهذا يندفع الإيراد الذي قد يريده بعض الناس ويقول أن هذا التركيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي أسقط عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأخطار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصالح، نذكر المراتب من حيث هي. لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل. قل لا، تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة، نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش اللي بيجيه؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف، ما في حركة، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس في اختيارك، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، ما لك فيه تفضل. فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تصبر حلو البهائم، كنتم لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلفون فيه اختلافا بين الله. نعم.
طيب مسلم الإنسان ما يصير له عنه الشر،
نعم،
يمكن هو بنفسه تدخل عليها الطاعة خلف المعصية ولا يشق عليه صبر على الإسلام، أو بالعكس.
نعم.
يعني ما يصير هو أصلا في حقه،
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر الشقة، يؤجر الإنسان على قدر الشقة، مثل ما قالت الله عليه وسلم لعائشة أدرك على قدر نصبي، ويؤجر على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة السابقة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يثاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يكون الإنسان رئيس بالله ربا وبالإسلاميين. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. فهمتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يكون من رضا الله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المخلوق فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب. مثال ذلك، قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومخلوق. ما هو القدر؟ الاحتراق. هذا مخلوق. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا، كيف ترضى به ربا ثم تبقى تطيع له؟ أما بالنسبة للمخلوق الذي اخترق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان للإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب، الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المخلوق في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المخلوق قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال الله المحضر. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي ما يجب الرضا بها أي المخلوق، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى في القضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى في القضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر فرضى ولا لا؟ ترضى، لأن يقدرها له والله ولو الحكمة جدا. وإذا نظرت إلى فعله هو هذه المعصية فإنك لا يجوز أن ترضى بها، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقصود، الفرق بين القدر والمقدور.
لكن الصبر عليها يتعلق
بالتقدير. لا، مو بالصبر، نتكلم على الأقدار. الأقدار من ما بعد الربوبية، والصبر على الأقدار من بعد الرضا بالربوبية في مطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة، كون الصبر عبادة فهذا يعني آخر. لكن الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية. قال ومن وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. من اسم شرط جائز، وفعل الشرط يؤمن مجزوما، يهدي جواب الشرط مجزوم بايش؟ بحذف الياء وكسر قبل اثنين عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما قال يهديه، قال يهدي قلبه، مما يدل على أن هذا الإيمان يتعلق بالقلب. ومعلوم أنه يهدى القلب اهتدى البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، فإضافة الهداية إلى القلب لأنه بهدايته يهتد الهدايه، ولان القلب هو الذي يعاني هذه الهدوم. قال علقمه، علقمه من اكابر التابعين رضي الله عنه رحمه الله، قال هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي ذكرها به هو من لازم الايمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره، لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما أمر. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق يزداد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله اطمأن القلب وارتاح القلب، ولم يحصل عليه رضا. ولهذا من أكثر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان الصريح يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه الحسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في النار هما بهم كفر. اثنتان في النار، اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة، التقسيم أو يقال إنه مفيد للحصول. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذين الذي قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، قال إن فائدتها أن تكون دالة على العموم أو على الحصول. وقوله هما بهم كفر، ألب هنا يحتمل أن تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر، ولا يظهر من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان، والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث كفاحة يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن اتصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في خلاف قول رسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه نعت بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هنا الطعن في النفس؟ ما الطعن في النفس؟ يعني العيب فيه إنه يعيد نسبه، يقول أنت شان أنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من في من القبيلة ما لك عطل، نعم، يعني كما لست قبيله، هذا أيضا طعم في النفس. ويقال إن واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل هؤلاء ليسوا من بني آدم، ليش؟ قال لأنهم بني آدم معروفين يذهبون إليه وذولا ما يذهبون إليه، وهذا ما جهل. الطعن في النفس سواء استقرته أو نفيته نفيته وعنه يقول إنك نافس بسبب أنك ليس من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل الكفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي التحديد، النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوح، يعني نوح الحنان، سألون نوح الحنان، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التغضب وعدم الصبر، فهو منافل للصبر الواجب، ولهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظران. النظر الأول باعتباره براء لله وكيلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. وباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي، فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق الرضا ولا عدم المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما شرعه فيه المسلمين وجماعة. وبعض العلماء يرى أنه واجب وثابت في صراط الحديث ما يدل على أحد قوله. وإذا ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة كم حالة له؟ وهي
أن يظهر أن
يتسخر وأن يفكر في بعد حالة رابعة أن يفكر وباللسان وبالجوارح، السخر تكون بالقلب بعد وباللسان وبالجوارح. أما السخر بالقلب فأن يسخط الإنسان على ربه ويغضب لماذا قدر كذا وكذا عليه وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وصفه. وكم من أناس ذلك لا خالف المصائب عليه فتبا للكفر. وأما التصحب باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. نعم من الأقوال المحرمة. وأما التصحب بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود شق الجيوب ونفخ الشعور وما أشبه ذلك وتفسير الأوامر. ولا ما يوجد؟ يوجد لكسر الأوامر. طيب هذه كلها تصحب صار تصحب بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر. الصبر كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه يكرهه لكنه يتحمله يتحمله فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده ليس سواء بل هو يكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ قل واضح. طيب الرضا أعلى من ذلك أن يكون الأمران عنده سواء يعني أصيب أو ما أصيب كله عنده واحد لأنه رجل يفتح في القضاء والقدر أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بعدها الكل عنده سواء لا لأن قلبه ميت لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين يكون ذلك وكيف يكون. ونقول يكون في عباد الله الشاكرين ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيب هذه المصيبة. أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل بما تحصل إنما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب. تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منها ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه حتى الشوكة يشاكوها. كل المصائب تكفير هذه بدون استثناء لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يستوجب زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات وإلا فإنها تكفير بكل حال. أولا أنت الكلام على الصبر على الأقدار صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار بالنسبة لأقدار الله خمس أربع حالات. نعم. طيب المراتب أربع المراتب أربع كل واحدة أعلى من الثاني وفهمنا الفرق وهذا هو الذي يكتب على كثير من الفرق بين الرضا وبين الخبر لأن بعض الناس ما يدرك الفرق بينهم. ولكن هذا هو الفرق أن الصبر الإنسان يجد من نفسه كراهة لهذا الأمر لكنه حابس نفسه عن فعل ما يحصل. وأما الرضا فلا يرثي شيئا على شيء الكل عنده سواء لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثل لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة.
نعم.
الوزن عليه بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثنى عليه بهذا وهذا. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك. والإنسان مهم أنه قد يجوز بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل. الله أعلم. طيب نأخذ الأسباب. نعم. قال: وصرعنا وفي صحيح مسلم إلى آخره. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر؟ هما بهم كفر. نعم. سبحان. نعم. وليس كفرا مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر الذي تحديد الكلمات هذه؟ عدد معنهم يعني هما منهم كفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الفصلتين. نعم. طيب نبدأ حديث المسيرهم والسبيل. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح، لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الحدود وسق الجنود ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد